بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إذا قال الإمام البخاري قال لي فلان، ما حكمه؟ عن ذكر بعضهم قالوا ربما يكون مناولة أو مذاكرة، والصائم اختاره الحافظ أن هذا ليس من باب التعليل، فلماذا عدل إلى هذه الصيغة؟ ما هو السبب؟ قال أحد أمرين، إما أن تكون موقوفة على الصحابة أو لم يبلغ شرط. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: السابعة، وإذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك كما سبق ذكره، فالحاجة ماسة إلى التنبيه على أقسامه باعتبار ذلك. فأولها صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا، يذكر مراتب الصحة، أعظم صحة ما اتفق عليه الشيخ. الثاني صحيح انفرد به البخاري أي عن مسلم. الثالث صحيح انفرد به مسلم أي عن البخاري. الرابع صحيح على شرطهما لم يخرجاه. الخامس صحيح على شرط البخاري لم يخرجه. السادس صحيح على شرط مسلم لم يخرجه. السابع صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما. هذه أمهات أقسامه، وقول هذه أمهات أقسامه تعبير جيد، أنه لقائل أن يأتي بأقسام أخرى. فمثلا ما اتفق عليه البخاري ومسلم واتفق عليه معهما أصحاب الأمهات الست فيجعلوا قسما، ثم ما اتفق عليه البخاري ومسلم وافقهم عليه أحمد يجعلوا قسما، ما اتفق عليه البخاري ومسلم وآخر ماذا ولم يخرجه معهما أحد من أصحاب الأمهات الست فيجعلوا قسما. لكن هذه أمهات الأقسام. أيضا ما انفرد به البخاري مع إخراج أصحاب الأمهات الست فيستطع أن يزيده تعدادا، لكن كما قال ابن الصلاح هذه أمهات أقسام. قال: وأعلاها الأول وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا صحيح متفق عليه، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه، لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه باتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول. هذا جزم من ابن الصلاح أن الأمة اتفقت على تلقي ما في الكتابين بالقبول، وقد نقل على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم أيضا ابن القيم كما في مختصر الصواعق، وكذلك شيخ الإسلام وابن أبي العز وابن كثير أيضا رجح ذلك في اختصار علوم الحديث، ونقله عن جماعة من المالكية والحنابلة وغيرهم والشافعية وغيرهم. قال: وهذا القسم، هذا القسم، هذا الآن إشارة إلى ماذا؟ ما اتفق عليه الشيخان. وهذا القسم الآن هو ذكر المتفق عليه وقال حاصل ماذا اتفقت عليه الأمة بالقبول. وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به. النظري هذه من عبارات المتكلمين بقولهم نظري، نظري وضروري، قسموا العلم إلى نظري وضروري، ثم عرفوا الضروري أنه ما يقع في القلب القطع بصحة بدون نظر واستدلال، ما يقع في القلب القطع بصحة بدون نظر واستدلال. والنظر ما يقع في القلب القطع بصحة بعد النظر والاستدلال. فمثال أول العلم الضروري، العلم الضروري كعلمك بوجود مكة ولم ترها، لم ترها لكن أنت مستيقن بوجودها بدون استدلال. أحتاج إلى أن تقول دليل ذلك أن الحجاج يذهبون كل سنة، قد صار هذا عن ضروري. ومن العلم الضروري العلم بالمحسوسات الخمس المشاهدة، أحتاج إلى استدلال. الشمس حارة أو الشمس تطلع من المشرق وتغرب من المغرب ما أشبه ذلك، العلم الضروري مكتسب الحواس الخمس. والعلم النظري عندهم ما كان يحتاج إلى نظر واستدلال على أنه أفاد العلم، تقول هذا الأمر مجزوم به، قد نقله إلي 20 شخصا، يستحيل أن يقع الكذب في كلامهم. أو تقول هذا العلم يقيني، نقله إلي فلان وفلان وفلان، ثلاثتهم ليس لم يجرب عليهم كذب قط، أئمة صالحون لم يجرب عليهم كذب قط، هذا أفاده بالنظر بالاستدلال. على كل التقسيم هو من قبل المتكلمين، ولكن ليس في هذا التقسيم ما يخالف الشرع، ليس في هذا التقسيم ما يخالف الشرع. وهذه التقاسيم التي تأتي من قبل أهل الكلام تركها أفضل، ولكن إن كانت قد ذكرت في كتب الأئمة واشتهرت فما بقي إلا أن تنظر منها ما كان يخالف الشرع فاتركه، ما كان فيه مخالفات للشرع يترك، وما لم يكن فيه مخالفة للشرع لا بأس أن يتكلم به مع بيان المعاني الصحيحة المقصود بها. وما إن كان فيها ما يخالف الشرع فلا ينقل ولا يروج. والقصد أنه يقطع بصحته، القلب يقطع بصحة ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن أحاديث الصحيحين يقطع القلب بصحتها عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا قطعنا؟ معنا من طريق الثقات، والثقة قد يهم بقرينة عظيمة وهتلقي الأمة لها بالقبول، سوى الأحرف اليسيرة التي انتقدها الحفاظ أو وجد فيها كلام، فهذه لا يقال إنها مقطوع بصحتها، وإنما بغلبة الظن، من صحها فبغلبة الظن ومن ضعفها فبغلبة الظن. قال وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لقول من نفى ذلك، أي نفى أنها مقطوع بصحتها، وإنما قال إنما هي صحيحة بغلبة الظن، خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول. الآن محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، انتهت الجملة هنا. قال وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ، يعني بعضهم يقول إنما يفيد الظن فيقال له قد تلقته الأمة بالقبول، قالوا تلقيها بالقبول على العمل به وليس على ماذا يقين صحته عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه يجب العمل بالأحاديث وإن كانت بغلبة الظن فوجب العمل بها. إن صححتها بغلبة ظنك بحثت في الإسناد اختلف فيه ترجح لك صحة الحديث، هل يجب العمل به؟ نعم يجب العمل به بغلبة الظن، ويجوز العمل بغلبة الظن في شرعنا. نعم تقدمت معنا المسألة مع ذكر أدلة على ذلك، يجوز أن يعمل بغلبة الظن. طيب فحولوا ذلك، قيل قد نقل غير واحد من العلماء اتفاق الأمة على تلقي أحاديث الكتابين بالقبول، أولها بعضهم قالوا تلقيها بالقبول للعمل بها، وهذا ليس بصحيح، بل تلقت الأمة القبول بصحة الأحاديث مع العمل بها، بصحة الأحاديث مع العمل بها، فهذا تأويل لبعض الذين يرون أنه لا يقطع بصحة الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وممن سلك ذلك الإمام النووي. وكثير من الأصوليين الفقهاء يمشون على هذا، على أنه بغلبة الظن. قال وهذا القسم، قال وإنما تلقته خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ. قال ابن الصلاح وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ. إذا كانت الأمة كلها ظنت أن هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فمعنى الظن جميع المحدثين على اعتبار أنه يفيد الظن. إذا كان كل العلماء والمحدثين ظنوا أن هذا الحديث صحيح فصار ظنهم مجمعا عليه فيكون الحديث صحيحا. ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ. من هو هذا المعصوم من الخطأ؟ الأمة، تلقي الأمة له بالقبول، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبتني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها، يعني العلماء هذا اجتهد في المسألة وخرج بأن الحكم فيها كذا وهذا كذلك وهذا العالم كذلك، كل العلماء اجتهدوا في المسألة وخرجوا على أن الحكم فيها كذا على حكم واحد فأجمعوا على ذلك، هل يصير هذا حكم مقطوع به؟ نعم لا تجتمع أمتي على ضلال، يصير هذا هو الحكم. ولهذا كان الإجماع المبتني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها. المنبني عندكم، المنبني عندي المبتني يصلح هذا. وأكثر إجماعات العلماء كذلك، أكثر إجماعات هكذا بغلبة الظن. وهذه نقطة نفيسة نافعة، ومن فوائدها القول بأن من فرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته. لماذا؟ تلقي الأمة كل كتاب منهما بالقبول، معنى أنه كان يتكلم أولا على ما اتفق عليه، ثم الآن نبه أيضا على من فرد به أحدهم. ومن فوائد القول بأن من فرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن والله أعلم. الآن كلام ابن الصلاح رحمه الله في أحاديث ماذا؟ في أحاديث الصحيحين أو أحدهما، وذلك لوجود قرينة عظيمة وهي تلقي الأمة للكتابين بالقبول، أحاديث الكتابين بالقبول. كلامه واضح. من عنده الباعث هنا؟ ما في أحد عنده الباعث في كلام ابن كثير؟ جميل، نحب أن نقرأ. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي، وقال: لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قال ابن كثير رحمه الله: وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، والله أعلم. ابن كثير يختار قول ابن الصلاح. ثم قال ابن كثير: حاشية. ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية، مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول. نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسفرائيلي والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد، يذكر فقهاء من المالكية ثم من الشافعية ثم الآن من الحنابلة، ابن حامد حنبلي وابن حامد أبو يعلى ابن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية، يعني نقل عن أصحاب المذاهب الأربعة عن بعض أعلامهم. قال: وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرايني وابن فورك، معروف ابن فورك هنا جعل الفاء مضموما، ابن فورك ننطق به من قبل ابن فورك فينظر. قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة، وهو مذهب أهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف عام، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة. ابن الصلاح استنبطه من نفسه فوافق المحدثين وعامة السلف. وهكذا أيضا ابن رجب، أما ابن رجب فعمم، قال: الحديث الذي احتف بالقرآن يفيد العلم، في فتح الباري عند كلامه على حديث القبلة لما حولوا القبلة مسجد قباء. وهنا بعض الكلام لابن القيم من مختصر الصواعق. نقلنا بعض الكلمات، والمبحث موجود في مختصر الصواعق الجزء الأول 552 أو 551 وما بعدها، مبحث طويل نقلنا بعض الكلمات من كلامه. من ذلك قوله في أوائل هذا المبحث: خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه، خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه، فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه، يعني وجد القرآن تدل على كذبه، حتى وإن كان كذابا ما ستجزم بكذبه إلا مع قرائن، لأنه قد يصدق الكذوب، لكن مع وجود دلة تدل على كذبه تجزم. وتارة يظن كذبه، مثلا عرف بالكذب فصار مضمونا به إذا كان دليل كذبه ظنيا، وتارة يتوقف فيه فلا يترجح صدقه ولا كذبه إذا لم يقم دليل أحدهما. وتارة يترجح صدقه ولا يجزم به، وتارة يجزم بصدقه جزما لا يبقى معه شك. فليس خبر واحد يفيد العلم ولا الظن، يعني كل بحسبه، ولا يجوز أن ينفع عن خبر الواحد مطلقا أنه يحصل العلم، فلا وجه لإقامة الدليل على أن خبر واحد لا يفيد العلم وإلا اجتمع النقيضان، بل نقول خبر الواحد يفيد العلم في مواضع. ثم ذكر بعض الأمثلة، قال كخبر من قام الدليل القطعي على صدقه كأخبار الشرع قد دلت الأدلة القطعية على صحته. خبر الواحد بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصدقه. طيب هذا الآن فائدة إجمالية، أن خبر الواحد بحسب القرائن والأحوال، فلا يقطع بهذا ولا بهذا إلا مع الأدلة. فائدة عامة في بداية المبحث، وهذه فائدة من ضمن كلامه. ماذا ينسب القول بأن أخبار الآحاد لا تفيد العلم مطلقا وإن احتفت بالقرائن وإن كانت في الصحيحين، ينسبها إلى خلاف الإجماع، خلقوا به إجماع الصحابة. قال فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة بإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام، ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة، وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء، وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك، بل صرح الأئمة بخلاف قولهم. فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم، ونص عليه الحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي. قال ابن خواز من داد في كتاب أصول الفقه، وقد ذكر خبر الواحد الذي لم يروي إلا الواحد الاثنان، ويقع بهذا الضرب أيضا العلم الضروري، نص على ذلك مالك. وقال أحمد في حديث الرؤية نعلم أنها حق ونقطع على العلم بها. كان أصل هذا هو من قبل المعتزلة، لأنهم أرادوا أن يردوا أحاديث العقيدة، فقالوا ما نقبل إلا ما كان مقطوعا به، فالقرآن من القرآن أو من المتواتر، وقالوا العقيدة لا تقبل إلا بالمتواتر، العقيدة ما تقبل إلا بالمتواتر. فقالوا لا، قال الشاعرة أو قال المعتزلة العقيدة ما تقبل إلا بالتواتر، لأن التواتر يفيد العلم، ورد عليهم عامة الأئمة على أنه ليس مختصا بالمتواتر، بل أحاديث الآحاد أيضا تفيد العلم بالقرائن، ومنها أحاديث الصحيحين. هذا من ما وافق فيه أبو الحسن هؤلاء المبتدعين. وقال القاضي في أول المخبر خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده ولم تختلف الرواية فيه وتلقته الأمة بالقبول، وأصحابنا يطلقون القول فيه وأنه يوجب العلم وإن لم تتلقاه بالقبول، والمذهب على ما حكيت لا غير، أي إذا كان متلقى بالقبول. وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتبه الأصول كالتبصرة وشرح اللمع وغيرهما، وهذا لفظه في الشرح، وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل سواء عامل به الكل أو البعض. وقد صرح الشافعي في كتبه بأن خبر الواحد يفيد العلم، نص على ذلك صريحا في كتابه اختلاف مالك، ونصره في الرسالة المصرية. ثم نقل كلاما عن الشافعي يوهم أنه يقول بغلبة الظن، ثم بين أن هذا كان كلامه في خبر ليس محفوفا بالقرآن. قال في الرسالة: فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملا للتأويل، وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد، فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منه، كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول، لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو شك في هذا الشك كنا نقول له تب، وقلنا ليس لك إن كنت عالما أن تشك، كما ليس لك أن لا أن تقضي بشهادة العدول. ثم قال ابن القيم: فهذا نص في خبر يحتمل التأويل ليس معه غير كونه خبر واحد، وهذا لا تنازع فيه، فإنه يحتمل سندا ومتنا، وكلامنا في أخبار تلقيت بالقبور. هذا كلام ابن القيم، أي المسألة التي نحن فيها في أخبار تلقيت بالقبول، وكلامنا في أخبار تلقيت بالقبول واشتهرت في الأمة وصرح بها الواحد بحضرة الجمع ولم ينكره منهم منكر، بل قبله السامع وأثبت به صفة الرب تعالى وأنكر على من نفاها، كما أنكر جميع أئمة الإسلام على من نفى صفات الرب الخبرية ونسبوه إلى البدعة. أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة، والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية مثل السرخسي وأبي بكر الرازي. هذا من ضمن كلام شيخ الإسلام، كأنه يعني ذكر أن هذا من كلام شيخ الإسلام، لكن ما نقلته هنا، هذا الآن الذي نقرأه من كلام شيخ الإسلام. قال: أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وهو نفس الذي نقله ابن كثير، لكن كلام ابن كثير مختصر. أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة، والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية مثل السرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية، والشيخ أبي حامد وأبي الطيب والشيخ أبي إسحاق من الشافعية، وابن خواز من داد وغيره من المالكية، ومثل القاضي وأبي يعلى وابن موسى وابن الخطاب وغيرهم من الحنبلية، ومثل أبي إسحاق الإسفرايني وابن فورك وأبي إسحاق النظام من المتكلمين. أما هنا يشكله فورك وابن فورك وأبي إسحاق النظام من المتكلمين. قال: وإنما نازع في ذلك طائفة كابن الباقلاني ومن تبعه مثل أبي المعالي والغزالي وابن عقيل. من كتب المهاولة متكلمون تبعهم على ذلك بعض الرسولين والفقهاء. وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح القول أول وصححه واختاره، هذا من كلام شيخ الإسلام. وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح القول أول وصححه واختاره، ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى بهم، ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى بهم، وإنما قاله بموجب الحجة الصحيحة، وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم علم ودين وليس لهم باب بهذا الباب خبرة تامة أن هذا الذي قاله الشيخ أبو عمرو انفرد به عن الجمهور، وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل لما يجدون من كلام ابن الحاجب، وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى سيف الآمدي وإلى الخطيب وإلى الأشاعرة من المتكلمين، فإن على سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والباقلاني، وكثير منهم يقول لا يفيد العلم بقرينة ولا غيرها. هؤلاء المتكلمون يقولون ما يفيد العلم. ما معنى قولهم ما يفيد العلم؟ يعني ما يقطع بصحته لا بقرينة ولا بغيرها. وكثير منهم يقول لا يفيد العلم بقرينة ولا غيرها، وهذا في غاية المكابرة، ومعلوم أن قرينة تلقي الأمة له بالقبول وروايته قرنا بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرها. نعم هذه اللفظة من قوله وكثير منهم، هذا من كلام ابن القيم ليس من كلام شيخ الإسلام. وكثير منهم يقول لا يفيد العلم بقرينة ولا غيرها، وهذا في غاية المكابرة. ومعلوم أن قرينة تلقي الأمة له بالقبول وروايته قرنا بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرها، فأي قرينة فرضتها كانت تلك أقوى منها. تلقي الأمة بالقبول الحديث هو من أعظم القرائن. ومن كلام القيم أيضا في هذا الكتاب قال واعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب، كما ذكر الشيخ أبو عمرو من قبله من العلماء كالحافظ بن الطاهر السيلفي وغيره، فإنما تلقاه أهل الحديث علماء بالقبول والتصديق، فهو محصل للعلم مفيد لليقين، ولا عبرة بمن عداه من المتكلمين والأصوليين، فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم، يعني العبرة هنا بعلماء الحديث، أجماع الحديث بإجماع الحديث لا بإجماع الأصوليين فقط، على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم، كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين والنحاة والأطباء، كذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله، وهم علماء أهل الحديث العالمون بأحوال نبيهم الضابطون لأقواله وأفعاله المعتنون بها أشد من عناية المقلدين بأقوالهم بأقوالهم متبوعيهم. طيب يستفاد من هذا أن إذا وجدنا حديثا صحيحا خارج الصحيحين بإسناد صحيح جدا ولم يضعفه أحد من الأئمة على مر العصور، كلهم يصححونه ولم يوقف عليه على أحد من الأئمة أنه ضعفه أو تكلم فيه، هل نقطع بصحته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن في الصحيحين؟ نعم ولو لم يكن في الصحيحين. يستفاد هذا من كلامهم أنهم قالوا تلقي الأمة له بالقبول، هذا من تلقي له بالقبول، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فلا يظن بالشرع ولا يظن بربنا سبحانه أن حديثا ضعيفا ما لا يحدث به عن نبينا صلى الله عليه وسلم وينسب إلى الشرع ويثبت به الأحكام ولا يضعفه أحد من الأئمة، كلهم على تلقيه بالقبول، فهذا ماذا نقطع بصحته عن نبينا صلى الله عليه وسلم، إنا نحن نزلنا الذكر إنا لا يحافظون لا تجتمع أمتي على ظلام. هناك قرائن أخرى غير تلقي الأمة له بالقبول تجعل الشخص يجزم بصحته، ذكر الحافظ ابن حجر بعضها في نزهة النظر، من يذكر شيئا منها؟ ذكر ثلاث أمور تجعلك تقطع بصحة الحديث، منها إخراج الشيخين للحديث، هذا أحدهما، بقي أمران ذكرهما الحافظ في النزهة، من يذكرهم؟ ليس التواتر فحسب بل أقل من ذلك، شهرة الحديث بطرق كثيرة، يقول كثرة الطرق كثرة مع جلالة أئمتها مثلا، فإن بلغ حد التواتر قطع بصحته، وكذلك دون ذلك قرينة أيضا تعداد طرقه وكثرة طرقه من القرائن في إفادة العلم، في القطع بالعلم، في القطع بثبوت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والقرينة الثالثة أن يكون الذي رواه أئمة متقنون كرواية مالك عن نافع عن ابن عمر، نعم، وما أشبه ذلك من الأئمة المتقنين، الأئمة الحفاظ، هذه قرينة حفظهم وإمامتهم قد يجعل الشخص يقطع بصحته. وأعظم قرينة لما ذكرناها تلقي الأمة للحديث بالقبول لم يضعف من أحد من الأئمة. طيب بقي الأحاديث التي تختلف فيها، هل تقطع بصحتها عن نبينا عليه الصلاة والسلام؟ مثلا من الأحاديث التي اختلف فيها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. شيخنا رحمه الله كان يرى تصحيحا من طريق قتادة عن عبد الله بن سرجس، وكان شيخنا رحمه الله لا بأس يمشي عن عنت قتادة في بعض الأوقات. الشيخ الباني على تضعيف الحديث قال قتادة مدلس ولم يصلح بالسماع فالحديث ضعيف. الآن اختلفوا في الحديث، هل هذا يقطع بصحته عن نبينا عليه الصلاة والسلام؟ من صححه يكون تصحيحه للحديث بغلبة الظن، لأن هذا هو الذي وجد في اختلاف اجتهاد، بعضهم على تضعيفه بعضهم على تحسينه، هذا هو الذي يقال بغلبة الظن. أما حديث ظاهره الصحة لم يضعفه أحد من الأئمة فهذا مما يلتحق بحديث الصحيحين تلقي بالقبول، مما يلتحق بحديث الصحيحين متلقى بالقبول وإن كان حسن. أي حديث؟
الحديث السابق.
نعم نبال في الجهة.
يعني كيف الحديث الناس على أنه توضح عن الضعيف؟
لا تقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت تعتقد ثبوته ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج أن تقول بغلبة الظن أو هذا سيكون إحداث وتشكيك للناس. قال ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بقضايا في حق الخصومات بغلبة الظن، كما في حديث مسلمة إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من النار فليحملها أو يذرها. قول فإنما أقطع له بحق أخي، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من النار، يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يحكم على ما ظهر بغلبة ظنه أنه هو الحق. وكذلك أحكام كثيرة مر معنا الإشارة إليها في دروس سابقة في الصلاة وفي الصيام وغيرها مبني على غلبة الظن، كحديث السهو من تشك في صلاة فلم يدرك أن صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على مستيقن إلى آخره. إذن قبل أن ننسى ما ذكره النووي وعزاه إلى الأكثر أن أكثر العلماء على أنه يفيد الظن فقط، فكما قال شيخ الإسلام إنما يأخذون عن أهل المتكلمين من الباقلاني ونعم ومن ذكره غيره الرازي والباقلاني والجويني وغيرهم، وهم ليس لهم عناية بالحديث ولا يعلمون مذهب المحدثين. والذي نقله شيخ الإسلام وابن القيم أن جمهور السلف وإجماع السلف على أنه يفيد العلم. يعني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.